الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
إن اختيار من يكون سببا لتقييم الأسر وإقامتها
وهو سبب لإصلاح الأسر
وسبب لاستقامة أحوالها
إنه أمر مهم جدا.
الرجل إذا أراد أن يتزوج
فلا بد أن يتخير امرأة
تكون سببا لصلاحه
ولصلاح ذريته
ولاستقامة أمر حياته.
وهكذا المرأة
لا بد أن تسعى لاختيار الرجل الصالح
الذي سيحفظها في نفسها
ويقيم دين الله في أسرته وفي من يعول،
فإن ذلك من الأسباب
لصلاح الأسر ولاستقامة الأسر
بعد فضله تعالى ومنته.
وإن الرجل الصالح
إن وجوده في الأسرة
سبب لاستقامتها بكاملها،
وإذا وجد الخراب
كيف تنتظر أن يأتي الأولاد
وأن تأتي البنات؟
تسعى لاختيار
من تكون شريكة لك في حياتك
ومن يكون شريكا للمرأة في حياتها.
لا ينظر الرجل
إلى عواطف نفسية
وأغراض شخصية
وموضات عصرية،
والكل
ربما يأتي في يوم من الأيام يندم.
أيها الشباب القادم على الزواج،
أيها الشباب القادم إلى عيشة زوجية،
لا بد أن تختار المرأة التي تكون سببا لإقامتك.
فإن اخترت المرأة الصالحة
ستجد صلاحا لك في مستقبلك،
وإلا ربما كانت سببا
لإفساد حياتك ومعيشتك وتنكيد عمرك.
وهكذا المرأة
لا بد أن يسعى وليها
لاختيار الرجل
الذي يكون سببا لصلاح هذه المرأة.
يا أيها الشباب،
يا من هو قادم على الزواج،
يا من يسمع الكلام من نساء المسلمين،
ليحرص هؤلاء
على صاحب الأخلاق.
فكم تجد من أناس
إذا تزوج
سب المرأة
وسب أباها
وسب أهلها
وسب أسرتها.
أي معيشة يعيشها
أي معيشة يعيشها هؤلاء؟
أي حياة زوجية
يريدها هؤلاء؟
إذا وصل الحد
أن يسب أباها وأمها.
وهكذا المرأة
إن كانت ذا أخلاق حسنة
لن تتجرع على أبيك
ولا على أمك بالسب ولا بالشتم.
كم من الآباء
وكم من الأمهات
يئنون من زوجات الأبناء
لأنها صاحبة أخلاق سيئة
لا تعرف حقوق الشرع
ولا تنضبط بالآداب الشرعية.
فما أن يتزوجها الزوج
غيرت حياته على أبيه
وعلى أمه،
بل ربما تجرعت بأخلاقها البذيئة
على أبيه
وعلى أمه
بالسب
وبالشتم وباللعن،
بل ربما كانت سببا
بعقوق الأولاد
لآبائهم وأمهاتهم.
سلسلة الجواهر والدرر في إصلاح الأسر، الخطبة الرابعة. أهمية اختيار المرأة الصالحة للرجل والرجل الصالح للمرأة في الزواج، لشيخنا الداعية البار وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى. نقدم لكم هذه المادة من دار الحديث بمسجد ذي النورين اليمن دمار.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع ومن الضلالات والنار أيها المسلمون عباد الله إننا في هذه الجمعة بعون الله سائلين منه سبحانه وتعالى الإعانة والسداد في القول والعمل ونحن ضمن السلسلة في أهمية إصلاح الأسر والبيوت أحببت أن ألقي على مسامع إخواني الكرام وعلى مسامع الحاضرين الفضلاء أهمية اختيار المرأة الصالحة في الزواج وأهمية اختيار الرجل الصالح للمرأة في الزواج فإن اختيار الصالحين في باب الزواج إن ذلك من أسباب صلاح الأسر واستقامة البيوت وإن حرص المسلم على اختيار المرأة التي تحفظ نفسه وماله وولده إن ذلك من علامات صلاح أسرته في مستقبله وإن سعي الرجل لاختيار الرجل الصالح لابنته أو لأخته أو لقريبته إن ذلك من الأسباب لصلاح الأسر في مستقبلها فإن كان الرجل صالحا كان ذلك من أسباب صلاحه وصلاح أسرته وإن كانت المرأة صالحة كان ذلك من أسباب صلاح الأسرة والبيوت ولهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا وقال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات حافظات للغيب بما حفظ الله وقال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
وآيات كثيرة أخبر الله فيها بما أخبر من الدعوة لأهمية السعي في إصلاح الأسر بإصلاح أسسها. ولهذا قال الله عز وجل أيضا:
والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات.
وآيات أخر بين الله فيها ما سمعتم. معاشر المسلمين، إن اختيار من يكون سببا لتقييم الأسر وإقامتها، وهو سبب لإصلاح الأسر وسبب لاستقامة أحوالها، إنه أمر مهم جدا. فالرجل إذا أراد أن يتزوج فلا بد أن يتخير امرأة تكون سببا لصلاحه ولصلاح ذريته ولاستقامة أمر حياته. وهكذا المرأة لا بد أن تسعى لاختيار الرجل الصالح الذي سيحفظها في نفسها ويقيم دين الله في أسرته وفي من يعول، فإن ذلك من الأسباب لصلاح الأسر والاستقامة الأسر بعد فضله تعالى ومنته. انظروا إلى قوله: إن المسلمين والمسلمات، فانظر إلى هذا الذكر كيف ذكر الرجال وذكرت النساء، وهكذا جاء بالأوصاف الأخرى: والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآيات من الأحزاب. ففي ذلك بيان لأهمية سعي الرجل في صلاح نفسه وفي صلاح أسرته واستقامتها. أيها المسلم الكريم، إن المرأة الصالحة وإن الرجل الصالح، إن وجوده في الأسرة سبب لاستقامتها بكاملها. وإذا وجد الخراب كيف تنتظر أن يأتي الأولاد وأن تأتي البنات؟ فاسعى لاختيار من تكون شريكة لك في حياتك ومن يكون شريكا للمرأة في حياتها. لا ينظر الرجل إلى عواطف نفسية وأغراض شخصية وموضات عصرية، والكل ربما يأتي في يوم من الأيام يندم. أيها الشباب القادم على الزواج، أيها الشباب القادم إلى عيشة زوجية، لا بد أن تختار المرأة التي تكون سببا لإقامتك. فإن اخترت المرأة الصالحة ستجد صلاحا لك في مستقبلك، وإلا ربما كانت سببا لإفساد حياتك ومعيشتك وتنكيد عمرك. وهكذا المرأة لا بد أن يسعى وليها لاختيار الرجل الذي يكون سببا لصلاح هذه المرأة وسببا لصلاح من سيعوله من الأبناء والبنات. أيها المسلمون، سأذكر لكم بعضا من الأوصاف التي جاء بها ديننا لاختيار الرجل الصالح ولاختيار المرأة الصالحة. فمن ذلكم معاشر المسلمين: حرص الرجل أن تكون المرأة صاحبة دين. قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. احرص على المرأة التي هي صاحبة دين، عندها دين يردعها، عندها محافظة على الصلاة، عندها محافظة على عبادة الله، عندها محافظة على الصيام الواجب، عندها محافظة على تلاوة القرآن، عندها محافظة على ذكر الله، سماعها لكتاب الله، قراءتها لكتاب الله، ليست وراء سماع أغاني، ليست وراء مخالفات شرعية، ليست متهاونة بعبادة الله. فإذا لم تؤدي حقوق الله كيف ستؤدي حقوق الزوج؟ إذا تركت حقوق الخالق البارئ المصور الرزاق كيف ستؤدي حقوق الزوج؟ فانظر إلى صاحبة الدين واسعى لها. وهكذا المرأة تنظر إلى من استقام في دين الله، عنده محافظة على الصلاة، عنده محافظة على ما أمر الله، ليس وراء المخالفات الشرعية، لأنه بالمقابل أيضا إذا كان هذا الرجل عنده من المخالفات في دين الله، كيف سيكون مع زوجته؟ وكيف سيكون مع من يعوله من الزوجة والأبناء والبنات؟ فالنظر إلى الدين، لأن ديننا الحنيف وديننا الشرعي خير الأديان. كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهذه الأمة هي خير أمة. فليحرص الرجال ولتحرص النساء على اختيار من علم منه الصلاح في دينه. أما أن تكون المرأة لا هم لها بالصلاة، كيف يرضى أن تكون هذه المرأة مربية لجيله وأولاده، صالحة لأموره في نظره وشأنه؟ أن يتأتى ذلك. فالله الله في الحرص على من كان صاحب دين، وأن تكون المرأة صاحبة دين، وإلا ستجني الأسر كثيرا مما لا تحمد عقباه. احرص أيها الرجل ولتحرص المرأة أن يكون الزوج وأن تكون الزوجة ممن عندهم الأخلاق الحسنة. الأخلاق الحسنة يا أيها الشباب، يا من هو قادم على الزواج، يا من يسمع الكلام من نساء المسلمين، ليحرص هؤلاء على صاحب الأخلاق. فمن كان ذا خلق حسن ومن كان ذا أخلاق حسنة فليحرص الرجال ولتحرص النساء، كل يحرص على الآخر. لأنه إن كان سيء الأخلاق وإن كان بذيء الأخلاق لن تسلم من السب هي، ولن يسلم الأب أبوها ولا الأم من سب هذا صاحب الأخلاق البذيئة. فكم تجد من أناس إذا تزوج سب المرأة وسب أباها وسب أهلها وسب أسرتها. أي معيشة يعيشها هؤلاء؟ أي حياة زوجية يريدها هؤلاء إذا وصل الحد أن يسب أباها وأمها؟ أعطي البنت وربيت له البنت منذ طفولتها حتى صارت شابة مهيئة للزواج، وأعطي هذا الزوج هذه البنت تعتبر فلذة قلب أبيها وأمها، فتفاجأ أن هذا الزوج سبها وسب أباها وأمها. فاختاروا أصحاب الأخلاق الحسنة، اختاروا أصحاب الأخلاق الفاضلة. وهكذا المرأة إن كانت ذا أخلاق حسنة لن تتجرع على أبيك ولا على أمك بالسب ولا بالشتم. كم من الآباء وكم من الأمهات يئنون من زوجات الأبناء لأنها صاحبة أخلاق سيئة، لا تعرف حقوق الشرع ولا تنضبط بالآداب الشرعية. فما أن يتزوجها الزوج غيرت حياته على أبيه وعلى أمه، بل ربما تجرأت بأخلاقها البذيئة على أبيه وعلى أمه بالسب وبالشتم وباللعن، بل ربما كانت سببا في عقوق الأولاد لآبائهم وأمهاتهم. فاختاروا من علم حسن خلق عنده وهكذا عندها. أيها الآباء، تفقدوا من تريد أن تكون زوجة لأبنائكم، وإلا ستكتوي بنارها أنت الأول، وستكتوي بنارها الأسرة إن لم تحرصوا على ذلك. فاحرص على صاحبة الخلق، وليحرص الزوج أيضا، لتحرص المرأة على الرجل صاحب الأخلاق الحسنة، وهكذا الرجل ليحرص على المرأة صاحبة الأخلاق الحسنة. بعض الناس لا ينظر إلى دين ولا ينظر إلى أخلاق، همه أن يتزوج، همه أن يكون مزوجا. يا أخ الإسلام، ليست هذه وجبة ستأكلها وينتهي الأمر، وليست ملبس ستلبسه أياما وينتهي الأمر. المسألة هي حياة زوجية تستمر إلى سنوات أرادها الله. ليست المسألة شيء يسير، ينبني عليها أسر وبيوت، وتقوم عليها ذرية وأبناء. فاختاروا من علم منه الخير ومن علم منها الخير. إذن فالأخلاق الحسنة يسعى لها الرجال وتسعى لها النساء، وليحرصوا أن يكونوا جميعا باحثين عمن كان ذا دين وخلق حسن، ولا تنظر إلى أمور أخرى، فكلها ستأتي بعد ذلك. المهم أن تحرص على تأسيس أمرك على أخلاق حسنة وعلى دين قويم، ستعرف فضل ذلك إن سعيت إلى تحقيقه وإن سعيت إلى الوصول إليه. وعلى الشباب أن يحرصوا على الاستقامة في أنفسهم، وعلى نساء المسلمين أن يحرصن على الاستقامة في أنفسهن. أما أن يبقى الشاب طائشا وراء دنياه بعيدا عن عبادة مولاه، قد يعرض نفسه لعقوبة الله، وهكذا المرأة قد تعرض نفسها لعقوبة الله إن لم تسعى لإصلاح نفسها ولإصلاح حياتها. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، معاشر المسلمين، ومن الأمور التي ينبغي للأزواج أو للقادمين على الزواج من الرجال أو من النساء أن يحرصوا عليها هو الحرص التام لما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله في حق المرأة: تنكح المرأة لأربع، فذكر منها لجمالها، وهذا الأمر من باب التنبيه عليه ومن باب لفت نظر إليه. تجد بعض الرجال ينظر إلى الجمال ويترك الدين، ينظر إلى الجمال وإن كانت هذه المرأة لم تكن صاحبة استقامة، وهكذا البعض ربما ترك صاحبة الاستقامة والدين بسبب أن أمرها لم يكن بذاك الجمال. إن جمال الدين جمال عظيم لمن لا جمال له. فسعي المسلم بما دعاه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور المهمة. أيضا ليسعى الرجال والنساء إلى الأسر التي علم خيرها وصلاحها. هذه من الأمور التي ينبغي التنبه لها، أن يحرص من يريد الزواج وأن يحرص من يقدم إليه الرجال للزواج أن ينظروا إلى الأسر والبيوت. فكم من أسر بعيدة عن الالتزامات الشرعية، والمخالفات موجودة بكثرة. وليعلم العبد أني لست أتكلم على أخطاء قد تقع وعلى معاصي لا بد من وقوعها، فالإنسان بشر، ولكني أريد إذا علمت أن هذه الأسرة وراها من الشر ما وراه، فاحرص أن تضع ولدك في أسرة صالحة، وهكذا أن تضع ابنتك في أسرة صالحة، لتجني مجتمعاتنا السداد والرشاد. وليس المراد الكمال، فإن هذا لا يصل إليه أحد من البشر بعد الأنبياء والرسل. والمخلوقات البشرية بطبيعة حالتها لا بد من الأخطاء والزلل والنقص، ولكن مرادي هو ما سمعتم. ومن الأمور التي ينبغي التنبه لها أيها الناس، إنه حرص الرجال وحرص النساء أن يتزوج الرجل والمرأة بمن في سنه أو مقاربا له. لا أقول ذلك الكلام من أجل أن الرجل لا يتزوج من هي أكبر منه بسنوات قليلة أو الرجل أكبر، ولكني أريد أن أدخل إلى أمر، وهو أن بعض الرجال يزوج ابنته وهي في سن مبكر على رجل ربما في السبعينات أو أكثر، وهي لا تزال في سن صغير، فتتجرع ذلك بسبب المطامع الدنيوية، فربما البعض يعطى له كذا من المال، وربما يغرى بكذا من الأموال، فينظر إلى المادة ويترك حياة سعيدة مستقبلية سليمة لابنته. فليتق الله الآباء والأمهات، فكم تأتينا من أسئلة وقضايا بسبب أن بعض البنات يكن صغيرا بكرا، فيتقدم لها فلان بسبب مصالح دنيوية، فيكرهها الأب على الزواج، فيجني بعد ذلك الويلات والمتاعب. فالله الله معاشر الآباء ومعاشر الأولياء، أن ينظر الرجال بالمنظار الشرعي لا بالمنظار العاطفي المادي، فإن ذلك مسؤول عليه بين يدي الله. ومن الأمور المهمة الذي نوجه به الآباء والأمهات أن يتقوا الله في الحرص على إقحام الأبناء والبنات في من لا يريدون الزواج بهم. فبعض الآباء يزوج ابنته برجل لا تريده، أو يزوج الولد بامرأة لا يريدها، إما لأنه من قرابته أو لأنها من قرابته، ويقول إما أن تتزوج بها وإلا لن نزوجك. يا أخي، ليست فاكهة تؤكل ثم ينتهي أمرها، إن المسألة معيشة زوجية، فاجعل الولد يختار المرأة الصالحة التي ليس فيها علة شرعية، احرص أن يختار من مكان سليم. أما أن تقهره بالمكان الذي تريده وهو لا يريده، فليس لك الحق في ذلك ما لم يكن هناك علة شرعية مبيحة لك أن تتصرف بذلك. وبعض الآباء يأتي إلى الأبناء أو يأتي إلى البنات ويقوم بإلزام البنت أن تتزوج بفلان، إما لأنه ابن عمها أو لأنه ابن خالها أو لأنه من قرابته والمرأة لا تريده، فيأتي إليها بالتهديدات اليدوية أو بالألفاظ البذيئة الشنيعة أو بالضرب من أجل أن توافق على ما يريد. ليس لك الحق في ذلك ما دام أنه ليس هناك علة إلا ما سمعت. أعني بذلك إذا كانت لا ترضى به، وإذا كانت لا تريده، وهي تريد رجلا آخر ليس فيه محذور أو علة شرعية، فالمطلوب ألا تظلم البنات. بطبيعة حالتنا كم تأتينا من أسئلة عبر الواتس، وكم من اتصالات ترد إلينا من بعض الشباب الذين غصبهم آباؤهم على أن يتزوجوا بفلانة من الأقرباء، يقول لا أريدها ولا أريد البقاء معها، بل لقد سئلت قريبا من شاب يقول لي 4 سنوات وأنا حريص ألا تنجب زوجتي لأني تزوجت بها وأنا لا أريدها، وكنت أخبر والدي بذلك فغصبني عليها، ما أريد أن تأتيني ذرية منها. أي ظلم يحمله هؤلاء الآباء أن يزوجوا الأولاد بمن سمعتم. وهكذا بعض البنات لربما تحملت المصائب والقهر من أبيها بسبب أنه يغصبها برجل لا تريده، فالمسألة شرعية وليست المسألة قهرية، والمسألة مسألة عشرة زوجية وليست المسألة عيشة بهيمية. فالله الله في أن الآباء والأمهات والإخوان أولياء أمور النساء أن يتقوا الله في ذلك وأن يراقبوا الله في ذلك. اختر الرجل الصالح والمرأة الصالحة، واحرص ألا تكون سببا لإقحام الزوج أو الزوجة في رجل لا تريده أو هو في امرأة لا يريدها، فإن المسألة تكوين أسرة زوجية
وليست المسألة إقحام حياة أسرية، وإني أوجه المرأة إذا تزوجت برجل لا تريده أو الرجل بامرأة لا يريدها أن يقبلوا على الله بالدعاء أن يؤلف بين القلوب، ولا يستعجلوا في هدم الأسر وتمزيق البيوت، بل يقبلوا على الله بالدعاء وليجاهدوا أنفسهم رغم أن الأمر قد كتب وأن العشرة الزوجية قد اجتمعت، فليحرصوا على تدارك الحياة الزوجية، وليحرص كل واحد منهما على الرضا بما قسمه الله وكتبه رغم أن الأمر قد حصل، وألا يستسهل الرجل أو المرأة الفرقة وهدم الحياة الزوجية، فإن في ذلك ما فيه من المآسي، بالذات إذا سار في ذلك الحياة الأسرية بالأبناء والبنات. إذن أيها المسلمون عباد الله، ليختاروا كما سمعتم مما جاءت به الأدلة الشرعية في اختيار الرجل وفي اختيار المرأة، وأيضا من الأمور التي ينبغي التنبه لها في باب اختيار الزوجة وفي باب اختيار الزوج قبل أن تقدم على المرأة أو أن المرأة توافق على الزوج، فليصلوا صلاة الاستخارة لله وليقبلوا على الله بالدعاء في سجودهم، فإن ذلك له شأن عظيم وإن ذلك له أثر كبير، فإن علم الله خيرا يسر وأعان، وإلا صرف العوامل وقطع الأسباب، فاقبلوا على الله بالدعاء، اقبلوا على الله بالدعاء. البعض ربما يستشير فلان وفلان في أمور دنيوية لأن تستخير الله في المرأة التي تريد زواجها، والمرأة تستخير الله في الرجل الذي تريد الزواج به، هذه من الأمور المهمة. فصلاة الاستخارة هي ركعتان يدعو فيها الرجل أو المرأة في سجوده بما ورد به الدليل، وليقبلوا على الله، فإن علم الله خيرا فيهما يسر وأعان ووفق وسهل، وإلا فبيده خزائن السماوات والأرض، سيصرف من استخاره عمن لا يرضاه له سبحانه، فإنه يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وهو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أختم خطبتي بنصيحة للشباب وبنصيحة لشابات المسلمين، ليعلموا وفقهم الله، ليعلم شبابنا أن الشاب في طبيعة شبابه وفي قوة عنفان حياته المهم في رأسه أن يتزوج، وليس المهم في رأسه أن ينظر وأن يتأنى ويكون مستعجلا، فإذا استعجل وقع الفأس على الرأس رجعت له ذاكرته، فلا بد من التأني والتحري في باب القدوم على أمر الزواج وفي باب القدوم على الحياة الزوجية. وإننا لنحمد الله، نحن في بلاد اليمن ونحن في بلاد الإيمان والحكمة، الأسر بحمد الله كثيرا يعلوها الصلاح وتعلوها الاستقامة، والخوف من الله موجود والمحافظة على دين الله قائم، فأنتم في بلاد الإيمان، أنتم في بلاد الحكمة، أنتم في بلاد من قبلوا الرسالة المحمدية والإسلام برسالة خطية من رسول الله، فالحمد لله. نرى مجتمعاتنا من الأسر ومن البيوت، من الآباء، من الأمهات، من الشباب، من البنات، الجميع يعلوهم الخير كثيرا والصلاح، وذاك فضل من الله، ولكن اسعى إلى الأكمل واسعى إلى الأفضل، والله عز وجل يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فكل شيء بقدر، وما أراده الله سيكون، ولن يسعى العبد إلا لمكتوب قد كتب له، ولكن نصائح قلتها وتوجيهات بثثتها من باب أهمية إصلاح الأسر واستقامتها. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين، اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح رجالنا ونساءنا ومجتمعاتنا، اللهم ألف بين قلوب عبادك على الخير، واجمع كلمتهم على التقوى، ووحد صفوفهم على الهدى يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وأقم الصلاة.